حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطر قلب شواق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من نفحات الطيب. في نفحتنا في هذا المساء حديث عن السر الخفي. ما هو السر الخفي في هذه الأعمال والذي يحيلها من واقع إلى واقع آخر؟ حديثنا عن السر الخفي يحلو مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور مسعود القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة. فحياكم وحيا، حياك الله شيخ مسعود.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا جميعا.
مرحبا بك وأهلا وسهلا، الله يجزيكم خير شيخنا. هذا السر الخفي ربما يتطلع يعني إلى معرفته كثير من الناس، هل يوجد سر ممكن يضاف للأعمال التي يعملها الإنسان وهو سر يعني مع الأسف أنه خفي لكن نريد أن نكشف عنه في هذه الحلقة؟ ما هو هذا السر، ونفصح لمشاهدين الكرام عن هذا السر الذي يمكن أن يغير الأعمال من حال إلى حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، لعل نفحة من نفحات الطيب نستحضر الحديث فيها عن هذا السر العظيم، وهو حقيقة استحضار النية عند الأعمال، وهو والنية هي التي تحول المباحات إلى قربات وطاعات.
الله.
والإنسان إذا نسي النية الحقيقة أن عمله يكون بلا هوية.
الله.
وبالتالي لما مراجعة الإنسان
هذه العبارة يبغى لها يعني نتوقف عندها، عجبتني، عمل بلا نية يكون بدون هوية.
يكون بدون هوية.
يا سلام.
الحقيقة أن هناك إشكالية كبيرة عندما يتكلم الناس عن النوايا أو عن النية، استحضار النية، يلتفتون إلى جانب الإخلاص لله عز وجل فقط.
نعم.
من دون أن ينتبه لقضية استحضار هذا العمل وبقاء هذه النية مصاحبة للعمل حتى نهايته.
يعني وضح لنا أكثر.
يعني لا شك أن
يعني بوسائل عملية، المقصود مثل ما تفضلت كثير من الناس يعني أن أقوم بعمل أنوي فيه أني أكون مخلص لله عز وجل، ما أريد فيه غير وجه الله. هل في أشياء أخرى يفعلها الإنسان عندما يستحضر النية؟
نعم، الحقيقة نحن عندما نقول أن النية يجب أن تكون لله عز وجل، في مثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وجود النية في أصلها يجب أن تكون لله عز وجل.
طيب.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث في الصحيحين. الإشكالية تأتي عندما أن الإنسان يباشر كثير من أعماله وينسى أن هذه الأعمال يجب أن أستحضر النية أن تكون لله عز وجل، وهو معتمد على ما يسمى بالنية السابقة.
نعم.
والحقيقة هناك نوعين من أنواع النية.
طيب.
في النية المفروضة وفي النية المستحبة.
جميل.
ربما النية المفروضة لا نحتاج أن نتكلم عن كثيرا عن استصحاب النية فيها، بل ربما الحديث عن استصحاب النية فيها كثيرا قد يكون من باب الوسوسة.
طيب.
أو التجاوز.
نحتاج نمثل
الفرق بين الثنتين.
لا، أمثل النية المفروضة هذه.
النية المفروضة اللي هي النية الواجبة التي تسبق العبادة، مثل نية الوضوء، نية الصلاة، نية الصلاة، نية الزكاة، نية الصوم، وهذه نيات تأتي بمجرد قيام الإنسان بها. فبمجرد أن الإنسان يتوضأ ويخرج للصلاة خلاص يكفي هذا، ما يحتاج أن 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 يستصحب نية أكبر من
ومثل
من
ما
ذلك.
اللهم إني نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ.
هنا تأتي في باب تدخل في باب الزيادة التي قد توصل الإنسان إلى التكلف أو البدعة التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم،
والوسوسة ربما
وربما الوسوسة حتى مجرد مثلا حديث كثير من المشايخ أو العلماء عن قضية استصحاب نية الصيام الواجب.
نعم.
وهم يؤكدون عليها، والصيام الواجب لابد من وجود النية قبل الفجر. بمجرد أن الإنسان في الليل ينوي وبمجرد أن يقوم للسحور هذا فقط هو يكفي هذا، وعلى هذا نص كثير من العلماء.
طيب.
لكن النوع الثاني اللي هو
أو أنه نوى بداية الشهر مثلا،
أو بداية الشهر. نعم.
هذا الشهر كله. نعم. يكفي.
لكن الحديث الحقيقة الذي يريد أن نقف معه كثيرا حول النيات المستحبة، وهي التي تحول المباحات إلى طاعات. بمعنى كثير من الناس يقوم بعمل خدمة للناس، مجرد أنه يخدم الناس ويساعدهم.
نعم.
وربما يبتسم في وجوههم من باب ما يسميه ب يعني اتكيت الحياة وبرستيج الحياة، ونيته أنه والله هذا من المهارات اللي أنا اكتسبتها في التعامل مع الآخرين.
نعم.
مع أن هذا العبد لو عرف قدر الأجر الذي سيكون له إذا جعلها نية لله عز وجل خالصة واستصحب هذه النية، لعرف أنه سيفوته خير كثير. وهو يعرف أنه تبسمك في وجه أخيك
صدقة.
طيب، وأنت تتبسم، ما هو الدافع وراء هذا التبسم؟ هل هو مجرد أنه والله الناس لا يقولوا والله شوف هذا إنسان متجاهم، هذا إنسان ما عنده مهارات
تعامل
مع الناس، أم أن الدافع لا والله أن استحضار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذه البسمة تدخل السرور على قلب مسلم، فأنا أبتسم ابتغاء للأجر عند الله عز وجل. وهذا يعظم العمل، النية إذا دخلت في العظم في العمل عظمته، كما يقول ابن المبارك رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية.
هي النية.
ولذلك هناك صور كثيرة يمكن أن نتحدث عنها.
طيب.
في طريقة استصحاب الناس
نريد أمثلة لهذا النوع أكثر من يعني تزيد الأمر إيضاحا.
نعم.
لهذا النوع اللي ربما يغفل عنه كثير من الناس ويفوتهم يعني بذلك أجر كبير وأجر عظيم.
نعم. يعني خلينا نتكلم مثلا عن الممارسات في 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 العلاقات والزيارات فيما بين الناس.
نعم.
شخص يريد أن يقوم بزيارة أقاربه مثلا بمناسبة دخول رمضان أو بالعيد، الحقيقة أن الجهد الذي يقوم به هو حجز الموعد والتأكد من وجود مثلا يزور عمه وزيارة عمي، وأنه والله لا يفتقدني عمي في العيد، والناس يتكلمون أنه والله أنا بيني وبين قرابتي نوع من القطيعة
الجفوة
ونوع ذلك، فتجده يحاول أن يغطي شيء من الضغط المجتمع عليه، مع أنه يغيب عن ذهنه تماما أنه هذا من باب صلة
الرحم،
وأن هذه الخطوات التي يخطوها لزيارة عمه ليست فقط تمحو العيب عنه أو أنه والله الناس انتقاد الناس له أو انتقاد عمه، لا، وإنما تعظم أجره عند الله عز وجل، فإن الرحم ما زالت متصلة بعرش الرحمن حتى تناشد الله، حتى قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هل الشخص منا يستصحب هذه النية ويقوم بهذه الزيارة لعمه لخاله لخالته لأحد أقاربه؟ عندما يزور أحد أصدقائه، عندما يأتي صديقه، يا أخي أنت من زمان قطعتنا ما أتيتنا بينه وبينك جفوة، فهو يحاول أن يغطي هذا الضغط والإلحاح، فينسى أن العبد إذا زار أخا له لله أن هناك
بدون
أجر عظيم بدون مصالح أن هناك أجر عظيم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مشى لزيارة أخيه فإنه في خرفة الجنة أو في خرفة الجنة حتى يصل إليه، فإذا جلس حل عليه الرضوان، ولا يزال يدعو له 70,000 ملك حتى يصبح إن كان في غدوة، حتى يمسي إن كان في غدوة، وحتى يصبح إن كان في مساء. هل هو يستحضر هذه أن هناك 70,000 ملك يستغفرون له، وأنه في خرفة الجنة، وأنه يحل عليه الرضوان؟ ذهاب مثل هذه المعاني وغياب مثل هذه النية تفوت على الإنسان كثير من الأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال
بالنيات. يعني الفرق بين من يفعل هذا العمل بدون هذه النية والفرق بين من يستحضر النية هو فرق كبير في الأجر، هذا ما له شيء يعني اللي يذهب مثل ما تفضلت يعني عادات اجتماعية أو والله حتى لا يزعل علي سيكون يعني محروما من هذه الأجور، لا يكون له أجر.
لا يستطيع أحد أن يمنع الناس من الأجور، ففضل الله تعالى واسع، ولكن النية هي التي تعظم العمل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف أجر أو حسنة. لا أقول ألف لام ميم
حرف
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا. وما يزال العبد يقرأ فيكتب له بالحرف الواحد 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700. استحضار النية هو الذي يعظم هذا الأجر. فربما إنسان يقرأ القرآن هذا من دون أن يستحضر معانيه ودون أن يستشعر أنه تعبد الله تعالى بالقراءة فيحصل له الحسنة هذه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يقرأ القرآن وهو يستصحب أن هذا أجر من الله عز وجل، أن أنني أبتغي الأجر وأن هذا كلام الله يتلذذ بقراءته وتقرب به إلى الله، هنا على قدر استحضار النية على قدر تكون 10 حسنات، على قدر ما تكون 40 حسنة 70 حسنة إلى 700 ضعف. ولذلك تفاوت الناس، مثل عندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن أبو بكر ما سبقكم بكثرة صيام ولا صدقة وصلاة. وهناك من الصحابة من يصلي أكثر من أبي بكر، وهناك من يصوم أكثر من أبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه أو في صدره. إيش اللي وقر في صدره؟ هو هذه النية التي يستحضرها عندما يؤدي العمل، عندما يؤدي العبادة هو يستحضر أنها لله عز وجل، ويستحضر عظمة الله تعالى وذله بين يدي الله عز وجل. وكلما رق العبد وذل بين يدي الله كلما زادت حسناته عند الله عز وجل.
هذا قد يعني يقودنا للتساؤل أنه بعض الناس أحيانا ما يعرف بعض التفاصيل يعني الشرعية والأجور المترتبة على بعض الأعمال فما يستحضرها، فماذا يفعل يعني؟
صحيح يعني هذه مشكلة أيضا، أنه من قلة الفقه والعلم يعني يفوت الإنسان شيء كثير من الأجور. فمثلا عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أي عمل ينفع الناس في نفع الناس وأن الإنسان يكتب له به أجر، حتى أن الرجل يضع اللقمة في فم امرأة يكتب له بها أجر، فهم الإنسان لهذا المبدأ النبوي وهذه التشريع الرباني العظيم يجعله عندما يذهب يشتري أغراض البيت المنزل، هو راح دخل السوق دخل سوبر ماركت وبدأ يشتري الأغراض هذه ويشتري من هذا النوع ويشتري من هذا النوع ويترك هذا النوع ويشتري النوع الأجود. أنت لماذا تشتري هذه الأشياء؟
البعض يقول يعني حتى يعني أرضي أهلي وحتى ما أسمع كلام منهم وحتى
وألقي التبع والعبء. أنا يجب يعني تخيل قدر الأجر الذي يفوته في سعيه في تأمين الرزق لأهله ولزوجته ولأولاده ومن يعول، وكفى بالمرء يثمن أن يضيع من يعول. عندما يدخل وهو بهذه النية إن والله أنا أقوم بشيء أمر الله تعالى به وكلفني به، وأنا الآن أحاول أن أأتي لأهلي بأفضل الرزق وأطعمهم من الحلال وأختار من الأنواع التي يعني فيها شبهة أتركها وأبتعد عنها، وهو يتقضى في سلة المقاضي هذه التسوق، وهو يعني يستصحب مثل هذا الشعور ويختار ثم يذهب به إلى أهله فيدخل هذا الأمر عليهم بنفس رضية ويدخل عليهم يرجو من الله تعالى البركة. يعني تجد أنه أحيانا بعضهم يأتي ويدخل بالسلة الغذائية ويرميها رمي ويقول لزوجته خذي هذه الأشياء اللي طلبتيها وأنتوا تعبتونا وأنتوا كلفتونا.
هو يشعر بهذا.
يا أخي أنت الكريم، أنت الآن تسعى في طاعة وفي عمل، خلي الأجر مستصحب معك، لا تضيع أجورك بمثل هذه القضية.
أنت رايح
أيوة، الجهد مبذول والمال مبذول والتعب مبذول، فبالتالي يعني لماذا تضيع كثير من حسنات بمثل هذه القضية؟ أقول غياب كثير من الناس عن فهم مثل هذا المعنى، وأن إطعام الرجل لزوجته ولأولاده أنها من العبادة التي يتقرب بها ممكن تفوت عليه كثير من استحضار هذه النية. يعني هناك أمثلة أخرى، قضية الشباب الذين يدرسون في المدارس وفي الجامعات. نعم. ولكن تتخيل بين شابين أحدهما في الصباح يأتي ويأخذ أغراضه ويشغل سيارته ويذهب إلى الجامعة ويدخل، وربما لا يعني يجد معاناة حتى يدخل الجامعة وحتى يحضر المحاضرة وقبول الأستاذ له في المحاضرة، وهو فقط يريد أن لا يسجل عليه غياب، أو مجرد أنه نسبة الغياب ما يحرم منها، أو أنه والله في الأخير أنه يحصل المادة التي تساعده في الحصول على الشهادة. هذا جهد يبذله الإنسان وله ما نوى، لكل امرئ ما نوى، نوى الدرجات ونوى التحصيل العلمي له ذلك ولكل مجتهد نصيب. لكن صاحبه الآخر ممكن يبذل نفس الجهد وربما أقل، لكنه وهو يخرج من الباب يذهب في طريقه ويشغل السيارة ماشي للجامعة يستصحب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لاحظ، من يلتمس فيه علما يعني يتوقع، مو فما بالك إذا كان يجزم بأن هناك علم سيجده. نعم. ثم وهو سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يا أخي اللي هي المقصود الأعظم الذي يسعى إليه الإنسان. هل الشاب وهو يخرج في هذا الطريق يستحضر أن والله هذا الطريق ما يوصل للكلية، هذا يوصل للجنة.
الله.
وهو يستصحب مثل هذا المعنى، تجد الشاب يخرج بنفس الرضية وهو يحتسب الأجر وله خطواته تكتب، فيدخل الجامعة بنفس الرضية، يدخل عند أستاذه فينوي الجلوس في طلب العلم فيتأدب بأداب طالب العلم فيحصل العلم الشرعي الذي ينتج لنا فيما بعد شباب مؤهلين علميا، كفاءات علمية وشهادات عالية.
جميل.
ليست فقط شهادات بدون أن يكون هناك تحصيل علمي، لأن النية مستصحبة، بارك الله تعالى في 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 له في ذلك الأمر.
هذا الشاب كان يلتمس طريقا يلتمس فيه علما، ونحن نستأذنك فإن نلتمس طريقا يوصلنا إلى فاصل الحديث بحول الله عز وجل بعد ذلك.
عليكم الله.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بحول الله عز وجل حديثنا عن السر الخفي في الأعمال وفي الطاعات بعد الفاصل، تابعوا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر وفي طياته الدر. حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر.
مشاهدي الكرام، حياكم الله من جديد في نفح الطيب، نفحتنا في هذا المساء عن السر الخفي. ضيفنا الدكتور مسعود القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ومدير مكتب الدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة. حياكم الله شيخ مسعود جدا.
أهلا وسهلا ومرحبا
بكم. كان الحديث شيخنا قبل الفاصل عن بعض الأعمال التي ربما يغفل الناس عن استحضار النية فيها فيفوتهم بذلك يعني أجر كبير وعظيم، لكن البعض يقول أنه حتى أحيانا بعض الأعمال العادية كنت تفضل بأنه الإنسان يوم يروح يشتري مقاضي لأهله أو أنه يذهب للمدرسة، لكن طيب لو الإنسان حب يسوي أشياء يعني هو يحبها، يعني مثلا يذهب ليلعب كرة أو يلعب بعض الألعاب مثلا حتى الإلكترونية أو غير ذلك،
نعم.
حتى هذه الأشياء ممكن الواحد يعني يحصل فيها على أجور، يفعل الأشياء التي تحبها نفسه،
حتى أحب أن ينام، لا أحب أن ينام، النوم نفسه من الأشياء المحبوبة عند الناس.
نعم
ممكن. وهناك حديث، كان هناك حوار بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبين معاذ رضي الله عن الجميع،
رضي الله،
حول قراءتهم للقرآن، فكان أبو موسى رضي الله عنه يقول أنه يتفوق القرآن تفوقا ويقرأ الليل ويواصل في قراءة القرآن، وقال معاذ أما أنا فأقرأ وأنام،
لا.
وأحتسب في نومتي مثل ما أحتسب في قومتي.
لا إله إلا
يعني وهو ينام، والنوم من الأشياء المحبوبة التي يعني بل بعض الناس يبالغ في النوم حتى يجعل جزء كبير من حياته كله، لا. في النوم، ويذهب هذا النوم
10 ساعات،
نعم 10 ساعات، بل يعني قال بعضهم انه 40% من حياه بعض الناس كلها تذهب في في في, في النوم. ولكن تتخيل انه النوم اذا ذهب بدون اجور معناه يعني نسبه كبيره جدا من حياه الانسان تذهب بدون نسبة،
ربع عمره او ثلث عمره،
او ثلث عمره يروح. فما بالك لو انه الانسان يستطيع ان يستحضر فيه النيه؟ هل ممكن استحضر النيه في النوم؟ نعم، اني احتسب على الله، احتسب على الله في نومتي مثل ما احتسب في
كيف قومتي. يحتسب يعني ايش في اشياء يقولها؟
طريقه الاحتساب هي ان هذه الأشياء المباحة التي أعملها من النوم ومن الأكل ومن الرياضة هي مما يساعدني على أن أعطي الجسم راحته، فإذا قمت أخذ الجسم كفايته من الراحة التي تحفزه للعمل فيما بعد. فإذا نام الإنسان جزءا من الليل وأخذ الجسم كفايته فإنه بعد ذلك سيقوم في فترة السحر قبل الفجر فيتهجد بين يدي الله عز وجل بما فتح الله عليه وبما يسر الله له، فيكون استحضاره للخشوع والتلذذ بالعبادة بين يدي الله عز وجل شيئا كبيرا. كان النوم الذي نامه جزء من الأجزاء التي ساهمت في مثل هذا الاسترخاء ومثل
هذه أسباب معينة،
هذه أسباب معينة، فهو يحتسب على الله عز وجل أن هذا النوم أنا أنامه لأجل أن أتقوى به على الطاعة، آكل هذا الطعام لأتزود به في الطاقة كي أتقوى به على يكون عونا لي على الطاعة، أنا عندما أعمل الرياضة وأتنشط أحاول أن أحافظ على صحتي التي تساعدني على المشي للصلاة، تساعدني على أن أقوم بدوري في الحياة، أن أكون إيجابيا في مجتمعي، فأنا أحافظ على هذا الجسم من باب إبقاء هذا الجسم ليقدم الطاعة، ومن باب أيضا أن الله تعالى أمرني بالمحافظة على جسمي، فأنا أتعبد الله تعالى بهذا الأمر.
جميل.
عندما أختار الأنواع الجيدة من الغذاء أيضا من باب الحفاظ على الصحة التي أمرنا الله تعالى بها في المحافظة على أنفسنا، بمثل هذه المعاني يستطيع الإنسان أن يكتسب الأجر
حتى في الترفيه. الله. طيب أبا أرفع عن نفسي، أبا أتفرج مثلا شيء مسلي أو ألعب لعبة مسلية إلكترونية أو غير ذلك،
بما فيها السفر، بما فيها
السياحة وغيرها،
كل هذه القضايا من أنواع المباحات إذا قصد الإنسان بها أن 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 أن, أن يعني هو سيقوم بهذا العمل المباح، لكن ما هي الجوانب التي يمكن أن أنوي بها لله عز وجل؟ فأنا عندما أتسلى مثلا أولادي يشجع يعني يلعبون ببعض الألعاب الإلكترونية،
نعم،
كيف أتعبد الله تعالى بها؟ أتعبد الله تعالى بها بأني أولا أحرص على أن لا أختار لهم من الألعاب إلا ما يضيف إليهم شيئا جديدا ويخلق عندهم المتعة في نفس الوقت،
نعم،
فأتجنب الألعاب التي فيها إساءة أو فيها تشويه للعقيدة أو فيها يعني موسيقى أو فيها صور غير جيدة أو ممكن تخدش حياة،
تكون أشياء مباحة يعني،
أشياء مباحة. فأنا عند اختياري مجرد الاختيار هذا 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 هذه عبادة وهذا أجر،
نعم،
أنك أنت، لأن الإنسان يثاب على الترك كما يثاب على الفعل. فأنا عندما أترك مثل هذه القضايا أيضا أن والله أنا أختار أوقات اللعب في الأوقات اللي ما فيها مثلا أوقات صلاة، فأنا أتعمد أن أختار هذا الوقت لأنه وقت يعني ما بين الصلوات. اختيارك للوقت هذا هو أيضا عبادة ولك فيه أجر، بينما الشخص الذي يقول والله أنا ألعب وقت ما تأتي، وقت صلاة وقت ما تفرق معه، هنا نقول يا أخي أنت الآن أنت الآن تتناسى واجب من الواجبات اللي عليك. استحضارك بأنك لا والله أنا أراعي الأوقات والأوقات لها احترام عندي، أوقات الصلاة أوقات محترمة، وأنا لا بمثل هذا الاستحضار قد يثاب الإنسان على ذلك.
هل يمكن الإنسان أنه يجمع، كنت تتكلم يعني قبل يا شيخ عن الشهادة والدراسة، بعض الناس عنده يعني انفصال بين نية الدين ونية الدنيا، هل يمكن أن يجتمع؟ يعني أنا أنوي أني أحصل بهذا العمل على أجور، على دنيا، على شهادة، على وظيفة، هل يمكن معها تكون النية لله؟ يمكن أن تجتمع في النية الواحدة دين ودنيا؟
سبحان الله، بل النية للدنيا أفضل ما يكون إنتاجها إذا كانت لله عز وجل.
طب كيف هذا؟
وذلك إن الإنسان العبد إذا مارس العمل وهو ينوي أن هذا لله عز وجل، وهو يدرس يطلب طلب العلم مثلا، يعني أنا أدخل المحاضرات وأحصل المعلومات وأدونها وأكتبها وهي لله عز وجل، أنا أستحضر الأجر عند الله وأنا أتعبد الله بذلك. تحصيل الشاب العلمي في النهاية، في المخرج النهائي، أن الشاب حصيلة العلمية التي ستدوم معه أفضل بكثير من الشاب اللي كانت فقط لأجل هدف معين، وهذا الهدف ينتهي عند حد محدود، عندما يحقق هذا الهدف تسقط بقية
النوايا
والأعمال الأخرى. عندما يأتي العامل وهو يبني مثلا الديكور ويستأذن والله هذا أنا أمر مكلف به وأن مساهمة في البناء وعمل تقرب الله تعالى به أو طريق أكتسب به، فهو يتقن العمل من باب النية مستحضرة عنده في مراقبة لله عز وجل، فيكون الإنتاج أفضل ويكون الإتقان أفضل. الموظف عندما يأتي في 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 دوامه وهو أمام معاملات الناس، وهذه معاملة شخص، وهو بإمكانه أن يجري عليها الإجراء الإداري أو الروتيني الذي يقوم بها، ممكن أن يجري الإجراء الإداري بدون أن يتابع إيش احتياجات هذه القضية، مجرد أنه ينهي المعاملات الكوم اللي عنده إذا كان يعني يعمل للدنيا. لكن لو كان يعمل ويستحضر النية أن والله الدنيا وآخرة، هذه
العمل سيكون أكثر إتقانا.
هذا الرجل ما هو احتياجاته، ما هي طلباته، فتش في الأوراق أين الخلل، فتجد يخرج المعاملة عنده على أفضل ما يكون، فيكون خدم الناس وهو يريد أن ينفع الناس، فهذا الحقيقة أنه منجز في عمله وفي إدارته، سيكون هذا من الموظفين المثاليين الذين فعلا ينجزون المعاملات.
طيب.
هناك إشكالات كبيرة عندنا في أعمالنا، أن الموظفين يعني تجد مدير إدارة يشتكي من الموظفين، تتراكم عندهم المعاملات، عندهم إشكالية في أن والله أعمال ما تنجز، المعاملة الواحدة تدور في 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 مجموعة من المكاتب لفة ولفتين ولا تجد لها مخرج، بسبب أن كل موظف فقط يريد أن يتخلص منها،
عبء وانتهي منه. حتى في أعمال المنزل مثل ما تفضلت، حتى في أعمال يشتري أشياء للبيت أو يقضي أشياء، صحيح. يشعر أنه عبء بيتخلص منه فقط.
نعم، فلذلك استحضار النية الحقيقة هو مخرج كبير جدا لنا لتنظيم حياتنا وإتقاننا لأعمالنا وجودتها.
ولو حصل على الأمرين هذا أمر مطلوب، يعني يريد أن يحصل على شهادة عالية، يريد أن يحصل على وظيفة عالية نسبة عالية، ومعها النية الأخرى. لأنه كنت تسمع بعض الناس يقول لا، يعني يا هذا يا هذا، إما دين وإما دنيا، النيتين الاثنين ما يجتمعان.
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من نوى الآخرة حصلت له الدنيا وحصلت له الآخرة، أتته الدنيا راغمة وستأتيه الآخرة بفضل الله عز وجل.
بعض الناس يا شيخ يعني فكرنا أذهب أكثر من هذا، وهي ما تسمى مسألة تعدد النية.
نعم.
هو يقوم في العمل الواحد بمجموعة من النوايا وليست نية واحدة.
صحيح.
فيقول بدل ما أحصل على أجر واحد أستطيع أن أحصل على أجور كثيرة. كيف ممكن يعني هذا؟
هذا تكلم عنه العلماء كثيرا، في حتى قال بعضهم أنه ينوي في ذهابه إلى الصلاة يحصل على 160 نية.
سبحان الله.
يعني مبالغة في ذلك، في أنه الإنسان وهو يخرج إلى الصلاة يحتسب خطواته إلى المسجد.
نعم.
بكل خطوة يرفعها تكتب له حسنة، بكل خطوة يضعها تذهب عنه سيئة، وهو في طريقه يقابل مجموعة من الناس يسلم عليهم، وهو يرى في طريقه أن ينوي أنه إذا رأى شيئا فيه أذية للناس يزيله، من يدخل المسجد ينوي به أن بقاءه في المسجد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أنه تحية المسجد، يستحضر كل هذه الأعمال التي ممكن أن تكون فيه عند حال خروجه، وبهذا تكون تعدد النيات في الذهاب الواحد. ويمكن للإنسان أن يتخيل أنه في معاملته مع الناس وفي إجراءاته العادية، يمكن يقول الإنسان أجد هذا ممكن في العبادات، لكن في إجراءاته في الحياة العادية ربما لا يتيسر لذلك، وهذا ليس صحيح. الإنسان في حال مثلا زيارته لأقاربه، منها صلة رحم، منها تفقد أحوالهم، منها سؤال عن احتياجاتهم، منها مثلا تطلع لما يمكن أن يعمل هو إياهم في أعمال ممكن مشتركة تنفع بقية الأسرة، فينوي أن هذه الزيارة لها مجموعة من أنه يعني عادة عندما يأتي التاجر يتقابل مع تاجر آخر في مفاوضة مبايعات، تجده يعني حضر نفسه قبل الجلسة قدر إيش ممكن أنا أستفيد من هذا التاجر وأحصل
منه أكثر قدر ممكن
من المكاسب، فتجد يجهز نفسه من البداية، يعني ما يدخل الجلسة إلا هو قد سبق التحضير، وربما يعني مجموعة من الموظفين قد درسوا له دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا العمل، فتجد يهتم بهذا الجانب لأنه يريد أن يحصل. نحن في أعمالنا في تجارتنا مع الله يجب أن نجهز أنفسنا أنه أي عمل نقدم عليه ما هي أوجه العبادة التي يمكن أن نحصل عليها من خلال هذا العمل. فتجد نفسي قبل ما أبدأ أي عمل، وأنا قبل ما أدخل سجل حلقة هنا، إيش ممكن أحصل على أجر من خلال تسجيل لهذه الحلقة؟ سيفتح الله تعالى العبد من الأجور، والله تعالى كريم، فضل الله تعالى واسع، والله تعالى يأجر الإنسان على النوايا على الأعمال الصغيرة. والله عز وجل لا يحاسبنا بقضية أنه بكم تقدم تأخذ من أجر، الله يجازي على الحسنة بعشرة أضعافها، بمئة ضعف، بسبعمائة ضعف، والله تعالى عنده فضل عظيم. ولذلك هذه النية وهذا الهم من الإنسان يبحث ويتعامل على أنها تجارة مع الله عز وجل، والتاجر يبحث عن كل فرص الاستثمار.
طيب، البعض شيخ يقول أنه قضية استحضار النية قضية صعبة، والبعض يراها سهلة، يعني ما بين السهولة والصعوبة. يعني بماذا يمكن أن نصف يعني عملية استحضار النية واستجلابها؟
حقيقة هذا يعني تجد كثير من الناس فعلا ما ينتبه لنفسه إلا وهو يعني انتهى من العمل وما كانت النية مستحضرة وما كانت في باله، وكان يسأل نفسه ليش أنا ما نويت النية هذه وأنا قبل ما، وهي سهلة ويسيرة على من يسرها الله تعالى عليه، وستكون صعبة وعسيرة على من حرمه الله تعالى التوفيق. ولقل لعل من الحرمان أن الإنسان يحرم النية في بداية العمل من الحرمان، والحرمان يأتي ب يعني ب ب ب ب بالذنوب. الذنوب نوع من أنواع قد تكون عقوبتها، بعض الناس يتصور أن العقوبة فقط عقوبة أخروية، من العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها صاحب المعصية أن يحرمه من خير كان قريب بين يديه، يحرمه منه فيذهب منه الأجر. لذلك هي سهولتها في أن الإنسان أولا يحاول أن يكون قريبا من ربه عز وجل، وأن يسأل الله تعالى التوفيق في أعماله، والتوفيق معنى واسع، من معاني التوفيق أن الله ييسر لك مثل استحضار هذه النية.
نعم.
وأيضا أن تحمي نفسك من المعاصي التي قد تكون سببا في عقوبات منها حرمانك من مثل هذه النيات. منها أيضا التعويد والمحاسبة للنفس، بمعنى أن الإنسان يجب أن يربي نفسه تربية أنه ما أقدم على عمل حتى أسأل نفسي ما هي الأهداف، ليش أنا رايح. كل عمل صغير، كل خرجة من خرجاتك من بيتك، كل زيارة من زياراتك، كل ذهاب، كل طلعة مع أولادك، اسأل نفسك، يعني قف قليلا، امنح نفسك فرصة دقائق أو حتى دقيقة واحدة فقط. هي المراجعة الذهنية ما تحتاج أنك تجلس وسوي جلسة وعصف ذهني، لا، القضية تحتاج فقط إلى تأمل ولو للحظات يراجع الإنسان فيها نفسه. هذه المراجعة ستوقف الإنسان على أبواب النيات التي يمكن أن نستحضرها، وهي عادة إذا تعودها الإنسان وألزم نفسه بها وطمع في أجر الله عز وجل سيسر الله تعالى له. لكن حقيقة مما يحرمنا أنه كثير من الناس ما يبالي أصلا بالحسنات، كيف جاءت، ما هم الآخرة، هم ضعيف في نفسه، وبالتالي تجد أنها تذهب عليه سدى. ولذلك كم من أعمار الناس، كم من الناس أعمارهم تذهب سدى بسبب ضياع النيات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الله يكتب أجركم شيخ مسعود وينفع بكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم في كل خطوة نية طيبة مباركة. إن كان من مساحة بيضاء أتركها في ختام يعني هذا اللقاء لتسطر فيها ما تشاء.
الحقيقة ونحن نتكلم وننظر في قضية استحضار النية، سيبقى أن العبد يسأل الله تبارك وتعالى العون، فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وهنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نسأل الله تبارك وتعالى في كل موطن نظن فيه موطن إجابة، بل في كل دعاء لنا، أن يوفقنا الله تبارك وتعالى للعمل الصالح، وأن يهدينا لهذه الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعلق العبد منا قلبه بربه، وكلما كان العبد قريبا من الله كلما أنزل الله عليه من فيض فتوحاته ما ييسر له به الخير ويفتح له به فيه أجر عظيم. أسأل الله لا يحرمنا ولا يكم الأجر، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
آمين آمين. شكر الله لكم الدكتور مسعود القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ومدير مكتب التعاون للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة، نفع الله بكم وجزاكم الله كل خير.
وجزاكم وكتب أجركم.
وأنتم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير على متابعتكم هذه النفحة من نفحات الطيب عن السر الخفي في الأعمال. نستحضر في نهايتها مقولة خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: ما خطوت خطوة إلا كان لي فيها نية. نسأل الله عز وجل أن يخلص نوايانا لوجهه الكريم، وعدا بنفحة جديدة من نفحات الطيب. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة، حديث القلب شواق ونفح